من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا درس تحبونه، ومن ذا الذي لا يحب تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله. فالقواعد والضوابط التي ضبطها أهل العلم في ذلك، فإن مقتضاها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلو رأيتك وأحصيت كل نكبة حصلت في هذه الأمة بعد الإشراق، كانت بالتنكب عن ذلكم الطريق اللي شقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستحسان بالأهواء منهجا وطريقا مبتدعا يخالفه، فكان ذلك سبب لخراب الناس، لخراب بنيان الناس وديارهم ودينهم، ركوبهم البدع والضلالات. وأعظم بدعة يحرص الشيطان عليها الخروج على ولاة الأمر، وإثارة الناس بذكر مثالبه. من يقول لي سبب حرص الشيطان على هذه المسألة بالذات من جهة إسقاط راية التوحيد؟ نعم، هي أسرع، خلنا اللي وراء يجاوب. نعم، هي أسرع طريق للتفرق الشامل والدمار الشامل. يعني لو حرش كما قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينه. فهل لو حرش على سبيل الأفراد، حرش في هذا الحي، حرش في هذا الحي، يبقى تحريشه محدود، ليس كذلك؟ لكن لما يحرش المجتمع كله على ولي أمره، ثم ينتقم ولي الأمر ومن حقه الحفاظ على سلطانه، وهذا واجب شرعي أن يحافظ على سلطانه ليستتب الأمن، ولا حينئذ ماذا سيحصل في بلاد العباد من فرقة وقتل وفتن، إذ أنه يملك الأسلحة والقوة والناس عزل، وسيحدث من القتل والدمار وذهاب أمر الدين والدنيا ما يحصل. فذلك حرص الشيطان على الإخلال بهذا. شوف، أول ما فكر وخطط بعد استتباب أمر التوحيد، يأس أن يعبد، التحريش. سموا لي أو اذكروا لي التاريخ في سرعة التحريش بين الحاكم والمحكوم، متى بدأ؟
علي صحيح، وفقك الله. شوف كيف السد الباب اللي كسر كما في صحيح البخاري من حديث حذيفة، شوف كيف سرعته باشرة أول ما جاءت الفرصة للتحريش، عمر شد منيع أوتي حزم قوة علم سبحان الله. المراتب كل النخاير يقول بكر عمر عثمان، ولا نخاير يجوز كلهم على خير، لكن كنا نخاير. ولا نقول دامين عثمان كما فعل سيد قطب لما قال كان حكم عثمان فجوة، أبدا، لكن نقول سماه الرسول الباب الذي دونه تكون الفتن. خلاص الله يختص بفضل من يشاء لا معقب لحكمه. ولا نرد كلامه صلى الله عليه وسلم بأهوائنا، قل لا مهما كان هذا عثمان لن سميه ولا ما قلنا أي كلمة، قلنا خليفة راشد وأفضل الناس بعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكن الباب كان عمر وحسب، نقول هكذا مثل ما جاء في الحديث ما نتجاوزه. كما سمع النبي قال مريد سيف الله يعني المسلول، أتأتي تقول لا أبو عبيد عامر جراح هو سيف الله، يقول الله الرسول سماه سيف الله هذه رتبته. فلا تأتي يعني وتقول هذا يتضمن أو يلزم منه التنقيص إلى آخره، هذا تعويج. نعم تعويج في الفهم. والصراط المستقيم الذي كان عليه الأولين، كان عليه الأولين من الصحابة المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ترى ممنوع المجانين يقعدون، نجيب لك الشرطة، ممنوع. طيب فإذا كان ذلك كذلك فعلى أهل الإسلام حينئذ أن ينتبهوا لقضية شهادة أن محمد رسول الله غاية، ويهتموا بها غاية الاهتمام، ولا يصادرونها الاستحسانات العقلية أو الاضطرادات العرفية أو الحزبية، كان يكون من حزب الإخوان أو التبليغ أو نحو ذلك من الأحزاب السياسية والتنظيمات السرية. فانظر كيف سرعته، لكن التحريش وأحسن التحريش عنده وش التحريش بينه الحاك والمحكوم. وين بدأ؟ مباشرة عثمان. وفعلا لما صار القتال كيف حصل بعدها؟ السيف لم يلقى حتى الآن. ولا شك أن بالفترة اللي كان فيها المحنة والإثارة على عثمان كما كان يثير ابن سبأ، أو لا شك أن العلم شيئا ما ضعف في بعض الناس. السبب اشتغال بالفتنة يورث الانصراف عن التحصيل والفقه في الدين، والخوف والأمن هو الذي يجعلكم هكذا تجلسوا مطمئنين سامعين منصتين ولعلكم يوم تكونوا أئمة في الدين. هذا هو سبب الأمن. إذن هذا ما آخر ما وقفنا عليه، وسنستمر في ذكر مفردات الحديث، اقرأوا ما أخرى لنتمه. حديث الحارث الأشعري ما أحسنه ما أبركه. نعم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة فضل الإسلام. قال وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، فقال: حسن صحيح.
نعم. وعن الحارث الأشعري تقدم قراءته وشرح شيء من مفرداته، وكنا قد استفدنا من هذا الحديث شيء من الفوائد الذي ذكرناها في الدرس الذي مضى ونحن مواصلون. فلا أبرك بعد كلام الله من كلام رسول الحي الطيب، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، أمرني بخمس الله أمرني بها. ما الفرق؟ من كان على حس اللغة، ما الفرق بين أن يقال الله أمرني بها أو أمرني بها الله؟ اللغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فالأصل يقول أمرني فعل ويأتي الفاعل بعده، أمرني مفعول هو ضمير بها الله، لما يقول الله أمرني فتقديم هنا الفاعل على الفعل يفيد الحصر. هذه قاعدة عام استفد منها، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. الله أمرني بهن. السمع والطاعة، إذا شرحنا حديث وأعدنا بعض مفردات للنكبة الأخرى نفتح مجال للمذاكرة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه يختبر ما عندهم من علم، بوابه البخاري صاحب الصحيح رحمة الله عليه، بوب عليه البخاري. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ ما الفرق بين السمع والطاعة وهما يعني في نص واحد؟ على ما درستم من قبل، السمع أرفع صوتك، يسمعون القول، عندما سمعوه قبلوه ولا رفضوه؟ تارة وتارة، فيه ناس يرفضوه وفي ناس يسمعوا ويقبلوا. قال الله تعالى لما قال اسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. سمعنا وأطعنا، الآن تبين لك الفرق. إذن السماع هو قبول خبر السلطان والوثوق به وتصديقه، والطاعة إنفاذه. إن قد يسمع الشخص
وقد يعتقد أن هذا حق، لكن يعمل بضد المطلوب ولا فيقول سمعنا وإيش وعصينا. هنا قالوا سمعنا وأطعنا، فمن استوعب السمع عرف أنها عبادة مستقلة عن عبادة الطاعة، فلا تجب الطاعة وحدها بل قبل ذلك إيش السمع، على أن السمع إذا أفرد تدخل فيه الطاعة. كان يقول الملك لبعض وزرائه أو لبعض مستشاريه ترى أمرت فلان لكنه تراه ما يسمع، يعني ما يطيع. وإلى اليوم كان مشايخنا بالحديث يقولون ترى الأصل بقاء اللغة بين العوام بين الناس، يعني أجدادي وأجدادك ترى عرب وأشياء يتكلمون بها إلى الآن نتكلم بها. وإلى الآن نسمع الأب يربده يسمع الكلام، ولا يصح عند الجميع أن يقول يا أبوي سامع سامع، ما عارف شو يقصد أبوه، يقصد أطيع سمع الكلام، ولا يقول له كلمة أطع لمعرفة الأب أنه إذا أطلق السمع يريد الطاعة. لكن حيث أنهما يذكر في نص واحد السمع والطاعة، الإذعان أو القبول لخبر السلطان والوثوق به ترك التشكيك، نعم، وإرادة العمل لا شك في غير معصية، ذات الطاعة إنفاذ أمري. فبعض الناس ليس عنده سمع، ولكن الطاعة الذي عنده بناء على إيش؟ نفاق أو خوف من سيف السلطان، لا يتعبد بالطاعة. إنه كان يتعبد بالطاعة لتعبد بالسمع أولا. كيف؟ قل لي كيف. يعلن ولي الأمر أمرا يتعلق بقرار ملكي في أمر لتنظيم الحج، لإصلاح الرعية، للعلاقات الدولية، يصدر أمر في باب الجوازات، في باب اللي يسمونه نظام الخدمة المدنية، في نظام الرخص والتأمين على الرخص، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. الطائفة مما ليس فيه معصية لا شك، فطائفة من الناس ابتلوا بالمنهج السياسي التخريبي، يعني الأخوانجي، فيبدأ في نفسه يشكك، يقول المملكة أو القادة يبلعون فلوسنا يفلسونا إلى آخره، ما يثق في هذا القرار أنه للصالح العام، فهم؟ هل هذا عنده سمع؟ هل هذا عنده سمع؟ ما قبل. طيب شفناك أمس في مجلس خاص مع خويانك تشكك والله يديهم هذا الولي ولاه الأمر وبهذلونا إلى آخره، واليوم قاعد تطيع ورخصتك فيها نفس النظام اللقين، قال والله طعت يعني، رأيت كيف؟ فصار عنده طاعة لا لمعنى التعبد، معنى الخوف من سيف السلطان. والمطلوب حينئذ التعبد بالسمع والثقة والطاعة تعبدا لله لا لخشية السيف أو انتقاص شيء من أمور الدنيا، إنما لله، عبادة أمر بها سبحانه وتعالى، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سبحانه وتعالى عما يصفون. واليوم أرعوا أسماعهم لقنوات لا ثقة فيها تحارب دين الله وتحارب ولاة الأمر وقيادتنا لتدعو للتوحيد والعقيدة الصحيحة، وتود أن هذه البلاد لو خربت وذهبت خيراتها حسدا من عند أنفسهم. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيش؟ سواء. فيسمع لقناة مثل الجزيرة يأخذ خبر منها، فإذا عارضت قناة معتمدة إخباريا عندنا كان سمعه إيش لتلك القناة أرجح، يقول لا لا هذول كل عندهم الشفافية اللي شو يسمونها الأخبار الموثوقة، أما ذول كيت وكيت وكيت وكيت. هل عنده سمع لما يقدم خبر لقنوات تديرها الصهيونية ربما أو لا يعرف من يديرها مجهولة تكتنز الأموال وفي قرائن يدل على خيانتها للمعنى الإعلامي العادل الذي يوافق الشريعة من صدق الأخبار من ترك الانحياز لمن يظلم إلى آخره بسبب المال، انحياز لمن يطعن في الإسلام، الإسلام انحياز للخوارج والإخوان إلى آخره إلى آخره. فيستمع لهذه القنوات ويكون وتكون عنده كأنها قرآن منزل. أما القنوات اللي بين أيدينا والتي أمرنا السلطان بأخذ الأخبار عنها هي تهمة عنده عياذا بالله، فهذا حينئذ صاحب هوى أو لم يفهم السمع والطاعة بولاة الأمر. عليك بيعة، ما دام بايعت يجب أن تثق في أخبار ولي الأمر ولا تشكك فيها أنه يريد مصلحته ويريد إفساد الدين ويريد ويريد، ما يجوز إلا إذا أمرك معصية. لا تصلي الفجر في جماعة من غير مرض من غير شيء، فلا سمع له ولا طاعة، لكن في قرارات لم يثبت فيها أنها معصية فالأصل السمع في هذه القرارات والثقة وقبولها ثم إنفاذها من غير تشغيل في المجالس. الله يهدي ولي الأمر ليش جاب هذا القرار ترى هذا كذا وكذا، ما يجوز هذا، لأنه يقول هذا الاعتراض القرارات يقول الخروج على ولي الأمر. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه مبينا أنها عبادة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابعة للرسول، فلو أمر بمعصية الرسول تكون الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لو ما ثبت ذلك فالأصل طاعته فيما يأمر به، كما أخذ النبي البيعة والميثاق والعهد كما في عبادة بن الصامت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني العهد البيعة السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر عليه، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا. السمع والطاعة والجهاد. طيب، وحينئذ يحرم معصية ولي الأمر. إذا قال قائل ولي الأمر في قصره ما أشوفه، إذ قال السعدي في تعريف ولي الأمر، انتبه الآن التفصيلات ما ذكرناه في الدرس الذي مضى، وهذا من أجمل ما أحسن ما يكون إجمال ثم تفصيل. قال السعدي في تعريف ولي الأمر، انتبه، هو الملك ومن ينوبه ومن ينوبه إلى أدنى جندي مختص. فالجندي الذي وكل لتقريب الصورة، انتبه، وكل آلة تضع الإشارة حمراء لتقف مطاع كأنك أطعت الملك، أنه هذا نائب في هذا الشارع في هذا المكان مباشرة مباشرة. قريب يستحضر ذلك المشي الشيطان، والله إغفال الشيطان القلوب. قد استحضرت أن إشارة قد جعلها وكيل له لكثرة الطرق لا يستطيع حط عسكري عند كل إشارة، كما جئت من بلاد ما أكثر الشرط بارك الله يعني له كل الطرقات بدل الإشارات عسكري ما يعني جيش بورك له والإشارات قليلة. طيب سواء قلنا الإشارات كثيرة أو الإشارات قليلة، فإذا عصيت هذا النظام الإلكتروني وجاوزت الإشارة الحمراء، هل تكون مجرد عصيت الجندي اللي أصلح هذه وركب الإشارة مع الفني التكنولوجي للإشارات المختص بالمرور إلى آخره، ولا تكون المعصية طارت إلى ولي الأمر الأكبر؟ أعيد ولا فاهم مفهوم؟ أحسنت، هذا قليل من يستحضره منه للأسف، يتعامل مع الإشارات إن معصية للجندي ذاك اللحظة ويتهاول. أنت أمامك نص القرآن، لن يقف الملك بجلالة قدره ولن يشقق نفسه أبعاد فيقف عند كل إشارة وعند كل كاونتر كما يسمونه في الجوازات، أو عند مصلحة المياه لأخطاء الفواتير وشكاوى الناس. هل يستطيع؟ فإيش فعل؟
نواب.
والنيابة هذه تتسلسل كما قال السعدي إلى أن يصل لرتبة الجندي. الجندي ومن نواب ولي الأمر في أمره، فمعصية الجندي عند إشارة المرور اللي يقول لك قف خلي السيارة تروح ينظم السير، معصية ولي الأمر ويحسبها لك الملك معصية ولي الأمر ومخالفة لمقتضى البيعة الذي أمرك الله فيها بطاعته حتى مع هذا الأدنى، وهو لا يملك شريط واحد يسمونه عريف، يعني شريط جندي أول ما في ولا شيء من عريف
جندي ولا شريط جندي
ولا شيء، بعدين شريط
جندي أول
لو ما عنده ولا شريط ولا نجمة، لكنه في النظام له طاعة في الإشارة أو عند تنظيم الجواز يقول اعطيني يعني بطاقة تعريف أنت تسافر بغير أبوك، جيب بطاقة تعريف من عملك إلى آخره، جيب أوي إذا عصيته صرت تشدد معاه أنتم ناس شدون علينا بس برضا تعريف خلنا نمشي وبس بشوا الناس. أعوذ بالله، هذا الجرأة دي اعتبر نفسك أنك جرت ولي الأمر. ليش؟ لأنه نوبه مثل رسوله، ما يصلح. إذا بعض الناس جهل سبحان الله ما درسوا مثل القواعد ولا شيء. والله يا أخواني يقول بعض أهل الحديث من مشايخ يقول لما يتعلم الحديث يرى الناس أو كثير الناس كأنهم بقر. كيف؟ شحري هذا هو يقصد إهانة الناس ولا وش التشبيه اللي عنده وش؟ كيف يعني في التعامل؟ أعيد لو نذكر كيف يمشي الإنسان على نظام السنة عقل وينضبط. فإذا ما يعرف السنة شبهه بإيش؟ بالبقر. ليش؟ البقر كيف تتعامل مع الأحداث حولها، المزرعة الفلانية والروث الطريق كل شيء تسويه ما في ضوابط عندها. يبدو لها أن تروث هذا الشارع تروث ولا عليها وسط طريق خط تقاطع، بدلها تأكل من هذه الحشيش والحشيش الحشيش اللي يعني نقصد اي نعم فيه وردة تروح تشتد بشكلها يعني بالنسبة لها سيد تروح تفسد على الورد والياسمين صاحب الحديقة ما عنده ضوابط. كذا الإنسان ما تعلم السنة كيف تعامل ولي الأمر؟ من هو ولي الأمر؟ ما حقيقة البيعة؟ كلها من الدروس اللي مثل كذا ضوابط ما يحضرها أصلا، ولا في رأسه شيء إلا الهوى. فلما يتعامل حينئذ يروح للجوازات مسكين طابور، وبعد ما يمسك طابور يقول له صاحب الجوازات والله هذه ورقة ترى ناقصت لك ارجع. الحين بعد الطابور خاب الله يا ناس، يهارك نائب الملك وين كان صغير. هذا جرأة، يظهر لهم الاحترام ما يدل على مكانه. كانوا نائب لولي الأمر كما ذكر السعدي، الملك ومن ينوبه الأدنى جندي فيما يختص به. إذا أمر بشيء خارج لا، نذهب إلى الجهة الأخرى، طاعة مصلحة المياه فيما تختص به، طاعة البلدية فيما تختص به، طاعة الجوازات ونظام الخدمة المدنية فيما تختص به. ولا يجوز أحد يتعدى صلاحيته، ولا يحب ولي الأمر أن واحد يتكلم خارج صلاحياته. شو سبحان الله، شرطة وأمن طرق ومرور، تجي الشرطة تشوف لك مخالف مكسور، مش اسمها هذه الصب مكسور، تمشي من جنبك. ربما أحد يقول من شايف يا دورية مكسور الصب، هذا مو شغلنا، شغل الأمن، إيش اسمه، شغل المرور. إيه هذا من منتهى الدقة في النظام حتى لا تتعارض الأشياء. يجي راعي مرور يشوف واحد بيتسلق بيت واحد ما يهجم عليه، يقول يا شرطة ما هو طعي كذا، ترى الآن فورا تحضروا ترى البيت يسرق. هو نفسه ما يباشر، لأنه يقول مهمتي فقط تنظيم السير. إذا كل واحد له طاعة في إيش، فيما يختص به ويحترم بقدر مكانته. طيب هذا مهم أن تعرفه، ونادر من يبين كلام السعدي هذا، نادر جدا، فقط عندهم معصية إلا لما ينزل قرار ملكي. صح أنه هذا له هيبته وله قوته، لكن أيضا من عصى الجندي الذي نوب الأمر في هذا الشارع تنظيم السير كمن عصى الملك. واضح؟ الحمد لله أنكم فهمتم هذه المسألة، ترى مهمة. من أكثر الآن من يتجاوز النظام في هالأشياء ما يستحضر مخالفة ولي الأمر الأكبر إذا كان عنده دين، لكن أغلب الناس الله يهديهم يعني كان يحسب أن ولي الأمر جهة تسلط وجهة إنفاذ رغبات ومصالح شخصية. والله يا إخواني الأمر كما قال شيخنا الفوزان، إن طاعتنا لولاة أمورنا مي المصلحة عائدة له، بل في الدرجة الأولى عائدة إلينا لتنتظم حياتنا، ونستطيع نصلي الجمعة ونحضر درس مثل هذا مطمئنين، نخرج فرحين بتكفير الذنوب، دارسين كلام مثل هذا الإمام عبد الوهاب. هذا هو، إذا نزع الإمام ونزعت الطاعة صارت الفوضى اللي سمعتوها في البلدان الأخرى. وفي ناس مجرمين لا زالوا ترى يكرهون من يبين السمع والطاعة، ويتربصون به ويتآمرون فيما بينهم لإبعاده من مساجدهم إلى آخره. احذروهم، هو خوارج مبطنين باللونين كما سماهم الأبي خالد فيصل، قال التعامل معهم ألين من جد الحية، يليل لك كذا وقت ما تطيعه ووقت ما ينقلب عليك، نسأل الله العافية. طيب فحينئذ ذكر بعدها الجهاد، نكمل شيئا من التفصيل. شبهة، يقولون السمع والطاعة تلزمنا إذا بايعنا ولي الأمر، لكن أنا ما بايعت، راحوا صح فلان وفلان من جيراننا، وراحوا فلان من وزارتنا، لكن أنا ما رحت ما بايعت. الجواب عن شبهته، خلنا نختار واحد نشوف فهم القضية. ها أعيد، قال البيعة لا تلزمني لأني ما ذهبت بايعت، إنما بايع فلان وفلان وفلان وفلان، لكن أنا ترى ما رحت ذاك اليوم بايعت، لا أنا ولا فلان ولا فلان، ولا يلزمنا بيعة. بيعة
أنا ما عهد. هل ينطبي عليك هذا الكلام ولا فيه جواب عليه؟ ما هو؟ بيصير معك دوران معه، تكون دوران معه، هو يقول لك لا يجب ما بايعت، وانت تقول يجب عليك، قال ما بايعت. فانتبه، عندما تجادل أحد ضع أصل هو يرجع إليه، ثم حينئذ الزمه به. فيصل طيب، في واحد يوضح اكثر من اخونا؟ ها، الاهل حلوا العقد يلزم بالاجماع الباقي حتى لو ما راحوا، جي الاخبار بس انه تمت البيع من اعيان البلد وهم اهل الحل والعقد، فبالاجماع يجب على الجميع اتباع هذه البيعه ويكونوا كيد واحده بايعت كلهم، فهي ملزمه وان لم يحضر القصر للبيعة. واضح؟ وهذا الإخوان فرحين به، يقول الحمد لله عندنا نفس من هذا الإلزام، حنا ما بايعنا ولا. يا جاهل، احضر الدروس واستفيد من عبارات الأئمة والعلماء، حتى لو ذهبت القصر بايع، أول ما يبيع أهل الحل والعقد يكون كأحدهم، تلزمك البيعة بالإجماع. واضح؟
جيد.
ذكر بعض الشراح أن أناس يقولون لو عندنا ولي أمر عرف بالظلم والجبروت، فإذا أمر بأمر ما تعرف أنه معصية، أمرك بالقبض على فلان ولا تعرف هي معصية هي طاعة، مرضا، قال لا يجوز أن تنفذ أمره حتى تبحث ويتبين لك أن فلان فعلا ظالم ثم تذهب، هذا صحيح؟ غير صحيح. لما؟ قال عندنا قرينة، قرينة أن هذا قد يكون ظلم وقد وقد. فالجواب من جهة النصوص، هذا عمر جهة النصوص، ها وش يقول الدكتور؟ إذا هذا أمر عام في السمع والطاعة. قال وين تأمر عليكم عبد؟ قال وين جلد ظهرك؟ هذا ليس ظالم؟ النبي كيف يأمر بطاعته فيما لا معصية فيه؟ لأن إذا أخذ مالك وجر ظهرك ما قال اعتزله، إيش قال؟ اسمع واطع. في ناس والله يبغضون الشيخ بقبل الوادعي، إنه كان على منهج السلف رحمه الله، ما سمعناهم يشيدون به، ما سمعنا يشيدون به إلا في تضعيف حديث اسمع واطع وانجلد ظهرك، فيه انقطاع في صحيح مسلم، صحيح فيه انقطاع والشيخ ضعفه. الشيخ مقبل قال وينكم عنه؟ تصريحاته انه لا يجوز الخروج على الامر الى اخره، ليش ما تنقلون تصريحاته؟ فرحوا بايش؟ بموافق اهواءهم، كذا اهل الاهواء قاتلهم الله، ياخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم، فما افرحناهم وما قررنا أعينهم بتضعيف هذا الحديث، قلنا لهم والحمد لله له شاهد عند ابن حبان نصه وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جل ظهرك وخذ مالك، والحديث به حسن لغيره، ما قررنا عينكم. ثم هذا الحديث ضعيف، هذا يعني ما في غيره؟ وين القواعد أنك إذا حرشت على السلطان وتركت طاعته ينهدم أمر الدين والدنيا وتظهر سفك الدين؟ وين القواعد
هب أن هذا الحديث ضعيف، والحديث الأخرى من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إنه من خرج عن جماعة عقيدة شبه مات مات الجهلية، يكره معناها ظالم عاصي سن ما شئت، منعك فلوسك منعك أرضك أي شيء تكرهه، قال فليصبر ما قال فليخرج، فليصبر مقتضى الصبر السمع الطاعة له بغير معصية، هذا مقتضى الصبر، مو بصبر إن لا يقاتله، صبر حتى على طاعته، كما قال بعض سلفنا طاعتهم إذا وصلوا لحد الظلم، يعني طاعتهم في النفس غير، أما لكن الخروج عليهم كفر، لا ترجعوا بعد إيش كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، احذروا مثل هذه الشبهات يا إخواني، تنطلي على من لا علم له، أي والله، والبعض إلى الآن يتبناها، سيما من يقول من ظلم أو من كان كذا لا طاعة له حتى يكون صالحا عادلا إلى آخره، هذا والله جناية على الشريعة، جناية على الشريعة، يقول مسلم في صحيحه خرج عن أبي الحارث الأشعري إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا، هذا إيش الذي يأتون، ولا تنزعوا يدا من طاعتهم، ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. طيب وهل يجوز الجهاد مع ولي الأمر إن كان من الظلم الفجار وكان ليس على التقوى، فهل يجوز الجهاد معه؟ نعم نعم، الجهاد ماضي للإجماع مع كل أمير بر وفاجر، متى ما عين الجهاد يجب الناس أن يجاهدوا، فننتقل الآن لمسألة أخرى، قال والجهاد والهجرة، قال رحمه الله والجهاد والهجرة تفصيل، الجهاد الجهاد هل هو على كل حال أو لا يكون جهاد إلا بوجود إمام، إلا بوجود إمام، الجواب عندكم، نعم وجود إمام، فلا يجوز الجهاد على شكل ميليشيات كما تفعل داعش والحوثية، فلا يصلح إلا بإمام يبايع ويسمع ويطاع له. طيب وينقسم الجهاد إلى قسمين، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسلاح والسنان، متى يكون الجهاد بالحجة والبيان؟ عند إيش؟ الضعف، فالنبي كان يتلو عليهم في وقت الضعف في مكة القرآن ويفهموا ولا يجدوا ردا، حتى من خوفهم من كثرة أو من سماعهم إسلام أصحابهم من الكفار العرب الذين يذوقون القرآن، لأنهم عرب قح، كان عندهم معلقات السبع، كانوا يعرفون اللسان، ليس الآن، الآن عامة ما يعرفون اللسان العربي، ما يذوق القرآن مثل كفار قريش، لكن ضلعت في اللغة، ضلعت في علم البلاغة والبيان، ستجد لذة وأنت تسمع القرآن، سبحان الله وأشعار العرب وعرفت المعنى، ستعرف ما كان يقع في قلوب كفار قريش لما كان يسمع القرآن، يذهلهم يعجزهم، يتسمعون له على شوق خفية فيهم حسد، لذذون به ولا يقومون به، سبحان الله العظيم. بل ينهى بعضهم بعض، ثم يأتي متلصص ويلقى صاحبه متلصص ليسمع من حبهم فيه لتذوق السماع هذا القرآن. أعلاه حلاوة ناه طراوة، وكما ذكر عندما لقي بعضهم بعض وصار يصفون كلام الله، فصاروا يقولون خوفا على أتباعهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وأهل البدع اليوم فيهم شبه وشعبة من أولئك، حريصين جدا أن أتباعهم لا يسمعون من أهل الحديث الحق، لأنهم يردون عليهم فينفرونهم من السماع أشد التنفير، ولا يجلسون إليهم ويتنادون فيما بينهم بالهروب. يا الله، كأنه فيضان جاء أو زلزال قادم، شوف يهربون أمامك، أحيانا يهربون هنا وهنا، يخلون المكان خوفا من السماع هذا. قال الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لكن الله إذا أراد الحق، يعني مرة من المرات إخواني جاءني شخص أديب، قال: أنا كنت أمشي مع الحزبيين، ومن هؤلاء هؤلاء فضحوهم وعرفوا أماكنهم وأسماءهم جزاهم الله خير، التائبون. فقال لي: اهتديت بتغريدة واحدة قرأتها، يقول قرأتها لك الحمد لله على فضله، قال: وانقلبت عندي الموازين واهتديت على منهج السلف، عندها الحمد والمنة. فحينئذ حتى لو أنهم حذروا، جاءوا في مسجد وقالوا: انتبه لا تسمع من فلان، خذ أبنائك إلى آخره، يأتيهم إيش من جنيق العلم مثل تويثر، مثل اللي يسمونه الرمي، إيش على أن القوة الرمي، فيدخل بيوتهم من فروشهم ما يقدرون يسوون شيء، فيسمعون من العلم ما إيش ما يهديهم السبيل، كما قال لها الأخ هذا. طبعا كان منفر هو ما يحضر، لكن هو ماشي في السيارة مدوين يخلف في التغريد وشافها اهتدى، شوف جاته للسيارة أو البيت، ما سعى ليحضر، محرش: لا تحضر عند فلان، لا تحضر عند علان، هذا يرد على الإخوان المسلمين، لا تحضر عنده، هذا جامي، أو كما يقول فيما بينهم، نسأل الله العافية. طيب، وجهاد بالسنان، إذن عند القوة يقول جهاد بالسنان، وفي الضعف الحجة والبيان. فلما قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في بدر، ثم فتح مكة آخر ما كان، لكن في أثناء الضعف ما كان النبي يواجه العدو. قل لي ما كان النبي يصنع وقت الضعف ليتأسى به هؤلاء المشردين في الجبال مما يدعي الجهاد من التكفيريين والجهال؟ كان يفعل عدة أشياء هديه في الضعف، فسمي هديه في الضعف: أول ترك المواجهة. هل جاء في القرآن؟ نعم: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أمروا أن يكفوا أيديكم. لكن ابن سعود لما رأى النبي عليه الصلاة الجزور كف يده عن رجمهم بالحجارة، وهذا الجهل يشوفون واحد رسم الرسول، كان في الدنمارك يروحون يضربون السفارة بحبيبي، جهل جهدونه، ثم يقتلوا بكثرة ويوافق مراد الأعداء لما يقتلوا إيش بكثرة، نسأل الله العافية، يوافقون إيش مراد الأعداء
نسأل الله العافية. طيب ثانيا في تلك الفترة يدعو للعلم والتوحيد ويقرأ القرآن عليهم والحجة والبيان، جيد، هذا ثانيا، هذا من أحسن ما ذكر في المكان. نعم. المسالمة بكيف؟ عقد المواثيق مثل صلح الحديبية مع الوثنيين، خيبر يومئذ صلح مع اليهود كما روى ذلك البخاري في صحيح، ويرون ما فعله النبي جريمة الآن، إذا صالح اليهود على شيء يرونه جريمة بعقولهم. لك شيخ المباز رد على القرضاوي لما تهكم في الشيخ أنه كيف يفتي بمصالحة اليهود بشروط، قال النبي صالحهم، كيف أنت تفتي كذا يا قرضاوي؟ يعني شدد عليه أو رد عليه رد قوي الشيخ بن باز. إذن المصالحة. الرابع هدي النبي في الضعف. إيش قال؟ الهجرة، صحيح، إذا استحكمت شوكة الكفار وسيفهم اتصلت سيفهم بالتعذيب ونحو ذلك، أو منع شعار كصلاة الفجر أو الأذان واستأسدوا عليهم ولم يستطيعوا إلا الهجرة، فإيش يفعلوا؟ يهاجروا بدينهم. والهجرة لا تكون فقط من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل حتى إذا كانوا مستحكمين أهل البدع ويتقووا على أهل السنة ويمنعونهم السنة، قال الشيخ بن باز فليذهبوا إلى بلد يستريحون يفعلون فيه السنة هم مستريحين، كما ذكرت فتوى ظن في الأهواز أو في من قبل. إذن من عند أهل البدع لأهل السنة، من عند الكفار لي، ليس فقط لأجل هذا. طيب هل الهجرة الآن باقية أم في تفصيل؟ في تفصيل، إن كان في مكة ومن المملكة اللي هي أمراء ومراء مكة بلد إسلام لا تجوز، لأن لا هجرة بعد الفتح. إن كان في غيرها شرطها نعم تكون دار كفر ويمنعون فيها الشعائر فيهاجر إلى دار يعبد الله فيها وهو مستريح. نعم. أذن أذن.
الله أكبر الله
الله أكبر. يسمع أمر ولي الأمر في الجهاد إذا صيره فرض عين. متى يكون ذلك؟ يكون فرض عين الجهاد في أحد ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعين ولي الأمر الناس، يقول فلان وفلان وفلان كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال له رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: اخرج معها. فإذا اكتتب الإمام شخص أو كتبه معينة فيجب عليه أن يطيعه. الثاني إذا حضر الصف، وكان فرض كفاية عليه، فرض كفاية، لكن حضر الصف فلا يحل له التولي يوم الزحف، ويجوز في موضعين اثنين. الموضع الأول، الموضع الأول يكون في التحرف لقتال، كأن يلحق، يهرب ويلحق به العدو، يلحق به العدو، نعم، ثم يذهب إلى مكان يستدرج فيه العدو ليقتله. يعني مثلا يخلي العدو يطارده ولا يعلم العدو كيف يتعامل مع الجبال، ما يعرف العدو كيف يتعامل مع الجبال، نعم، فيذهب إلى الجبال ويختبئ في المغارات ويضال العدو، وفجأة يفجأ العدو بالقنص من الجبال حتى يبيد العدو، أو ما يتعامل، ما يعرف يتعامل مع الغابات، فيذهب يمنى ويسر أن يصل الغابات ويلحق العدو، فيعرف كيف يطلع إلى نخل النارجين ويختبئ فيه ويضربه. هذا متحرف للقتال، أو متحيز إلى فئة ولو بينه وبينهم 1000 كيلو، يقول: أنتم هاربين. يقول: لا، نحن متحيزين لناس نحتمي فيهم نتقوى بهم ثم نرجع عليهم. يجوز، لا يعتبر هذا تولي يوم الزحف. متحيزا إلى فئة أو وقال متحرفا لقتال، هذا حينئذ يجوز فعله ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر أنه ارتكب هذه الكبيرة الفظيعة وهي التولي يوم الزحف. قال: اجتنبوا 7 الموبقات، مهلكات، اشراك بالله، وذكر منها السحر، وذكر منها التولي يوم الزحف، فليس هذا منها. وما سوى ذلك فالجهاد فرض عين. ما الدليل يا إخواني عن الجهاد فرض عين؟ أن الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد أمر
من أين جئتم بأن الجهاد إذن فرض كفاية حتى يكون هذه الثلاث؟ ما الصارف؟ أيها النبي جاهد الكفار، الأصل الأمر الوجوب، فما الصارف الذي يجعله فرض إيش؟ فرض عين الجهاد، ما الصارف؟ نعم إلى فرض كفاية، نعم عن فرض العين إلى فرض الكفاية، لا يعني ظاهره الوجوب جاهد الكفار. نعم إيه النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الشخص، وأيضا ما وين الأخ هذا؟ وما كان المؤمنون لينفروا مثل ما تفعلوا الآن في طلبكم العلم جهاد. يقول الشيخ ابن عثيمين جلوس الشخص في الدرس من الأجر مثل كان في المعركة. كيف استنبط الشيخ؟ قال يبعد أن الرب يقول للناس اجلسوا اطلبوا العلم وتفقهوا في الدين، ولكن غيركم اللي راحوا الجهاد ترى أفضل منكم، إذن كلهم سيخرجوا، من يعلمهم الغنائم؟ من يعلمهم متى يخرجوا في الجهاد؟ أصول التكفير؟ ما في أحد، كلهم خرجوا يقاتلون ويجهلون الدين، سيفسدوا أكثر ما يصلحوا، ما يعرفون قانون الجهاد ولا العلم في ذلك ولا. فقال إذا جلس الإنسان في حلقة العلم له من الأجر كمن كان في الصف يعني الأول أو يجاهد الكفار، نعمة عظيمة من الأجر. لذلك إيش يقولون؟ يقول تبي تكيد عدوك وحاسدك اللي تربص بك ويود منع دعوتك وتنفير الناس منك، ما تغيظه أكثر من أن تطلب العلم تستمر في طلبه، انه هو وده يوقفك بأي طريقة عدوك، فاستمر في طلب العلم تنحره وان تطلب العلم وتفقه في الدين. يقول ما كاد احد حاسده بمثل شرف طلب العلم، فانه يتحير عدوك كيف يفتك بك، كيف يغلق عليك الى اخره. طيب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا إيش قومهم إذا رجعوا إليهم. فلما قسمهم قسمتين دل إنه فرض كفاية لا فرض عين. طيب هل يكون الجهاد دوما بنصب الأسلحة والقتال أم يكون تارة في الانزواء والاختفاء والحس والتحصين، وأنه ليس دائما يكون الجهاد بالمواجهة؟ نعم الجواب نعم، ليس دائما مواجهة. عندك حديث يدل على ذلك في مواجهة الكفار المؤمنين الكفار بعد فرض الجهاد، انتبه انهم يحتجون يقول ما فرض الجهاد، لا بعد فرض الجهاد النبي مو كل واحد قاتلهم، بل لما جاي يقاتلوه اكمل فوق وراء الخندق فرض الجهاد، لكن راى النبي صلى الله عليه وسلم الا ايش الا يواجههم. قيل سلمان الفارسي واقترح، لكن لا يثبت هذا، المهم انه اقترح الامر ونفذه النبي، فبنوا خندق عظيم والله تستغرب ذاك الايام بركه نبويه يعني عرضه يعني 20 متر او وضوء وهو كيلوين او 3، كم استغرقوا لا في ديناميت ولا دكتورات، شيء عجيب والله. اي والله شيء عجيب، الدعاء والبركه لا اله الا الله. سالت واحد من عيال المدينه المشايخ يقول طيب يروحون من هنا ويروحون من هنا، قال ما يقدروا. يقول المدينة النبوية مدينتنا نعرفها، لو أنهم راحوا من هنا بيكون أرض حرة وسبخة لا تستطيع خيولهم ولا أقدامهم يمشوا عليها ولا من هنا، فما لهم إلا هذا مكان الخندق. ذلك عسكروا أمامه ثم هزموا بإيش؟ بالريح. شفت كيف؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. دول تتسلط على المسلمين وتحدث المظاهرات فيهم، بعد فترة تشوفها جاهم يا الله إعصار، وجاهم غرق، وجاهم براكين، وفلسوا، صارت ما صارت على عقوبة ظلمين. إذا ليس دائما إيش المواجهة هي الجهاد، أحيانا تكون بمثل ما فعل النبي من بناء الخندق وترك المواجهة، لأن المواجهة كانت تودي إلى إيش وقتها إيه إلى النكال بالمسلمين، كما قال ابن عبد السلام شرع الجهاد للنكاية بالعدو. فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع، واضح؟ وكانت النكاية بالضد لم يشرع. طيب توغر صدور الناس ليس فقط أن يواجه الكفار. ابن عثيمين إيش كان يقول في القاعدة تبع أسامة بن لادن؟ كان يقول ترى الآن فجروا مبنى للأمريكان أو غزوا السفارة وأبادوا في وقتلوا فيها جثمان من أهل الكفران، لكن سيعودون لأهل الإسلام، اصبروا عليه. هذا طعم فقط. كيف الشيخ استنبط؟ بالحديث، فدام أنه خوارج سيقتلون من؟ فإذا رأيتهم مرة بدأوا أو عند بدايتهم يقتلون أهل الأوثان ماذا يريدون؟ السياسة، يريدون أن يبينون أنهم ضد إيش؟ أي ثم بعد ذلك يتوالى التفجير على بنيان أهل الإسلام كما فعلوا في الوشم ومبنى المرور وإلى آخره. وكان ترى كانوا بدأوا بأول بمجمعات غربية إنها نقاتل يعني، لا كلا لن يلعبوا أو يتلاعبوا بعلم العلماء الراسخين في العلم، لا يستطيعون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طيب وحينئذ الجهاد يقول ابن القيم مر بمراحل، أربع مراحل ولم يمر بمرحلة واحدة. فالبعض من جهلهم من هذه القوات من هذه الجماعات التنظيمية المسلحة السرية تجعل الجهاد كأنه والقتال كأنه غاية. هو وسيلة ولا غاية يا إخوان الجهاد؟ أعيد، نبي ناس من الطرف الأيمن، ما لكم؟ الجهاد وسيلة ولا غاية؟ غاية؟ هذا جنبه، وسيلة. ما الدليل أنه وسيلة؟ من يحفظ دليل حين نعم حينما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعوه من الإسلام. ما قال اقتلهم، لو كان الغاية هي الجهاد لأمرهم بقتلهم أول ما ينزل ساحتهم، لكن قال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فأمسك يعني عن دماءهم، وإن لم يجيبه حتى شوف ما أجابه اقتلهم أيضا. قال لا، أمرهم أن يعطوا الجزية عن يد إيش وهم صاغرون. فإنهم أيضا حتى ما يسمعون العلم نافرين من العلم لهذه الدرجة، أعوذ بالله، من هذه لهذه الدرجة حتى ما يبغوا يدفعون الجزية، استعن بالله حينئذ إيش وقاتلهم. شوف كم وضع مرحلة أمام الجهاد والقتال، أكثر من مرحلة. فهذا يدل على إيش؟ أن الجهاد غاية ولا وسيلة؟ يقول يعني خلاص لو استسلموا وصاروا يسمعوا العلم ويصيروا تحضر لنا ولايتنا نسمعهم العلم وإلى آخره، إيش أتركهم. لكن أظن صروا حتى الجزية ما بيدفعونا، هنا قاتلهم. واضح؟ هنا قاتلهم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حبس من؟ أبا أمامة. من هو ذاك؟ ها؟ أمامة. فحبسوا في سارية، فشاف الناس يدخل المسجد مثل هذا كذا ويصلي فيهم النبي إمام،